إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إنما حدث قبل يومين من تفجير في الرياض لهو جريمة وعمل مشين قبيح خطير، وللمسلم في هذه المواقف الصعبة والأحداث المؤثرة الحرجة عدة وقفات. الوقفة الأولى وأهمها وأعظمها عند الله عز وجل ما اشتمل عليه هذا العمل الإجرامي من قتل للمسلمين، وهذا والله أمر عظيم، فقد حرمت الشريعة المباركة سفك الدم المعصوم، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام في أعظم كلمة في أفضل يوم في أكبر جمع لخير جيل وهم الصحابة رضي الله عنهم، قال لهم يوم عرفة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. رواه البخاري ومسلم. وإننا نعتبر هذا العمل أو هذه الأعمال التخريبية قبل أمس ضلالا ومنكرا وفسادا، وقد عظم الإسلام شأن الدماء وحرم قتل المسلم. فإليكم بعضا من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وهي كثيرة جدا في هذا الباب. قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ذهب الإمام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وزيد بن ثابت وأبو هريرة وابن عمر وغيرهم من التابعين إلى أن القاتل عمدا من قتل مؤمنا أنه لا توبة له، أي لا تقبل توبته ولو تاب وأناب. وقيل من أقوال بعض المفسرين من أهل السنة والجماعة أن القتل لا يرتفع عنه ولو أنه تاب إلى الله عز وجل، فإن القتل باق في حقه، يجب على ولي الأمر أن يقتله، وهذا في كل قتل وفي كل قصاص. ومن أقوال أهل السنة والجماعة قيل إنه لا يوفق للتوبة غالبا، وستأتيكم بعض النصوص في هذا الباب. أما قول الله عز وجل: فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فالخلود في النار من المعلوم متقرر عند المسلمين أنه لا يكون إلا في حق الكافر، والذي يقتل مسلما تقرر أيضا عند المسلمين أنه لا يخرج من الإسلام، لأن الله عز وجل قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسمى الطائفة المقاتلة والمقاتلة كلتاهما مؤمنتين. وقال الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فسمى القاتل أخا للمقتول، مما يدل على أن من قتل مسلما أنه ليس بكافر. وقال بعض العلماء من أهل السنة والجماعة حول هذه الآية: فجزاؤه جهنم خالدا فيها، كيف يخلد في النار وهو لم يكفر؟ قال بعض العلماء: أن من استحل قتل المسلم فهو كافر، وهذا معلوم كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن من استحل قتل المسلم يكفر وإن لم يقتل. وقال بعض العلماء أيضا من أهل السنة والجماعة أنه إن قتله لأجل إيمانه الباعث له القتل لكونه مؤمنا بغض النظر عن كونه لأمر دنيوي أو لخلاف مالي أو لخلاف في إرث أو في عقار، إنما قتله لإيمانه، هذا الذي يكفر كما قال بعض العلماء. روى الإمام البخاري في صحيحه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يزال المرء المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أي لو قابل الله عز وجل بالذنوب والكبائر ما عدا الشرك فإنها تغفر كلها داخلة تحت قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما بالنسبة لإراقة الدم المسلم فهذا سبب لتضييق الخير، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أي أنه إن أصاب دما حراما فإنه تضيق عليه مسالك الخير وتضيق عليه الرحمة، ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أنه لا تقبل توبته. وقد روى الإمام أحمد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. وقد قرن الله عز وجل قتل المسلم بالشرك فقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن النصوص المعظمة في عباد الله للدماء قوله عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، من قتل يقتل، النفس بالنفس، والسيب الزاني يعني المحصن الزاني، والسارق لدينه المفارق للجماعة أي المرتد. ولأجل هذا لما كان الدم عظيما عند الله عز وجل فقد حرم الله الاعتداء على النفس أو على بعض أطراف الجسم بإتلاف أو بإفساد، وأوجب الله عز وجل على الحاكم والسلطان والقاضي إقامة القصاص: كتب عليكم القصاص، وأن ولي الدم له أن يعفو أو يأخذ الدية أو يطالب بالقصاص. وقد جعل العلماء بناء على هذه الأدلة الشرعية أموالا تدفع دية مقابل كل عضو إذا أتلفه الإنسان أو جنى عليه. ولو أن الأولياء جميعا عفوا عن القاتل وعفوا عن دم قتيلهم إلا أن حق المقتول لا يضيع عند الله عز وجل يوم القيامة، فالله تعالى يرضي المقتول يوم القيامة حتى لو تاب القاتل وأناب، وحتى لو عفى أولياء الدم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، في الصحيحين في البخاري ومسلم. وروى الإمام أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتدرون من المفلس؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: المفلس؟ أو قالوا لما قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا دينار، هذا الإفلاس عند أهل الدنيا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الذي يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ من هذا لحسناته ومن هذا لحسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت النار. مما يدل على عظم حق المقتول، وأنه لو تاب القاتل وعفى أولياء الدم جميعا فإن المقتول يقوم الله عز وجل بأخذ حقه يوم القيامة. وجاء عند الإمام النسائي في السنن وعند الإمام الترمذي في جامعه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. وجاء أيضا في سنن الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص من قوله أنه قال، هذه فتوى من عبد الله بن عباس، أنه قال: لزوال الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم. فلو أن أحدا اعتدى على الكعبة لقام جميع المسلمين وضجوا وجاروا إلى الله عز وجل بالدعاء على من اعتدى على الكعبة، والاعتداء على دم امرئ مسلم، دفقة دم من امرئ مسلم، هذا أعظم عند الله عز وجل من زوال الدنيا جميعا. وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق جعله من السبع الموبقات كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام. ومما تقرر عند المسلمين أيضا أن حفظ النفس من الضروريات التي دعت إليها الشريعة، وأوجبت على كل إنسان أن يحفظ نفسه من المخاطر والمهالك ومن الانتحار، ويجب عليه أن يحافظ على أرواح المؤمنين. قال الإمام ابن العربي المالكي، غير ابن عربي، ابن العربي المالكي قال رحمه الله تعالى: ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير حق، قتل البهيمة بغير حق، وثبت الوعيد في ذلك، فكيف بقتل الآدمي؟ فكيف بقتل المسلم؟ فكيف بقتل التقي الصالح؟ فليحذر كل مسلم عباد الله من الولوغ في الدماء والوقوع فيها. ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن القاتل عمدا ليست له كفارة، أي أن من قتل عمدا لو أنه أراد أن يكفر عن ذنبه بأي عمل صالح، ولو صام شهرين وأعتق وأطعم 60 مسكينا وأعتق الرقاب، فإنه لا يكفر ذنبه إلا إذا أريق دمه، إذا قتل كفر الله عز وجل عنه من ذنبه، ولا يضيع حق المقتول. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من قتل المسلم لأخيه المسلم بقوله في الصحيحين: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقوله كفارا اختلف فيها السنة والجماعة، قيل كفارا بالنعمة، وقيل كفارا كفرا أكبر إذا استحللتم قتل المسلمين. ومن حفظ الشريعة عباد الله للأنفس أنه يحرم على الإنسان أن يشير على أخيه المسلم بسلاح، أو يشهره في وجهه، أو يمزح معه بالسلاح، وكل هذا لحفظ النفس. ومما ذهب إليه أكثر أهل العلم أن من اضطر إلى أكل الميتة ولم يأكل من الميتة، ولم يأكل ولم يسد رمقه ولا جوعه ولا ضرورته بالأكل، فمات بسبب امتناعه عن الأكل الذي يسمى الإضراب، أنه إن كان مضطرا فلم يأكل فمات، أنه قد قتل نفسه وأنه منتحر، وهذا على قول أكثر أهل العلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كما في صحيح البخاري: من حمل علينا السلاح فليس منا، أي ليس على طريقتنا، وليس هو من أهل الإسلام الذين لهم حقوق. ومن عظمة هذه الشريعة عباد الله أنها تجعل للمسلم حقوقا على إخوانه المسلمين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم 6، وفي رواية: حق المسلم على المسلم 5. وحرمت الشريعة أيضا الغيبة والنميمة والوقوع في الأعراض والوقوع في الدماء، وكل هذا حفظا لحق المسلم. الوقفة الثانية أن هذا العمل الإجرامي المكين ليس بجهاد، بل هو ضلال وفساد، فالجهاد هو قتال المسلم للكفار، أما قتل المسلم للمسلم فليس بجهاد، بل هو مذموم في الشريعة، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام كلاما واضحا صريحا لا يحتمل التأويل، قال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، رواه البخاري ومسلم. فالجهاد الإسلامي المقرر في الشريعة له شروط وضوابط وأحكام، وليس عبثا للاعبين، كل يقتل من أراد ويسميه جهادا، وكل يقتل ثم يقتل ويقال فلان شهيد، فدين الله عز وجل ليس مسرحا للعب والأهواء. ثالثا أن هذه الأحداث وأن هذا الأمر من الفتن التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام قبل قيام الساعة، فقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، الهرج ما هو؟ قال: القتل. وفي صحيح البخاري أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر الهرج. وها نحن رأينا سرعة الزمان وقلة الأعمال الصالحة، يرفع العمل قلة الأعمال الصالحة وكثرة الشح والبخل حتى عن أداء الزكاة الواجبة، وظهرت الفتن. ولا أظن والله أعلم أنه مرت فتن على المسلمين في كثرتها كهذا الزمان، من إطالات الكفار والارتماء بأحضان الكفار والتعلق بهم ثم كثر القتل كلهم ساقا لهذا الحديث، فلا يدرى القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. وكل هذا قد أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وزيادة فيما يتعلق بإشراط الساعة، وكل هذا من علامات صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. والمشروع للمسلم عباد الله في الفتن، في حال الفتن عدة أمور: أولا أن يعتصم بكتاب الله قراءة وتدبرا وتعلما وتعليما وسماعا وحضورا في الحلقات، وأن يعتصم بسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على فهم الصحابة والأئمة الأربعة. ثانيا أن يهرب من الفتن ولا يقع فيها ولا يلغ فيها بقول أو بفعل، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لما حذر من فتنة الدجال قال عليه الصلاة والسلام: من سمع به فلينأ عنه، أي فليبعد عنه. أيضا من حال المسلم في الفتن أن يكثر من الأعمال الصالحة والدعاء والصدقات لعل الله عز وجل يخلصه من الفتن. رابعا أن يحرص على العلم الشرعي، إذ هو النور من كل فتنة. من الوقفات عباد الله أن هؤلاء المفجرين أو المخربين يزعمون أن هذه طريقة لتغيير المنكرات، وبأي حال من الأحوال ولأي مصلحة مزعومة لا يجوز أن يراق دم امرئ مسلم حتى لو كان الإنسان مضطرا. لو قيل للإنسان إما أن تقتل أو تقتل ويكون مكرها ومضطرا، إلا أنه لا يجوز عند العلماء. فلا يجوز بأي حال من الأحوال إراقة الدم المسلم بزعم المصلحة أو الضرورة أو لأجل تغيير المنكر. وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام مراتب لتغيير المنكرات، حيث جعلها على ثلاث مراتب: إما باليد كما في الصحيحين كما في صحيح مسلم، إما باليد أو باللسان إن لم يستطع فبالقلب. ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام من وسائل تغيير المنكرات التكفير وقتل الأنفس المسلمة، فحرمة دم المسلم أعظم من كل مصلحة. وقد جرب بعض الناس التكفيرات في بعض الدول الإسلامية والمجتمعات الإسلامية ولم يجدوا فيه نفعا لا قديما ولا حديثا، واسألوا التاريخ واقرأوا الواقع. فهكذا الفتن الآن في الجزائر، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ وأن يحقن جميع دماء المسلمين. انظروا إلى الفتن في الجزائر في قتل وقتال بين مسلمين لا يعرفون السبب. فاللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بما فيه من الحكمة والبيان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما بعد، من الوقفات عباد الله في هذا الحدث أن الغلو يولد الغلو. انتهز بعض الإعلاميين الصحفيين المرتزقة مثل هذه الأحداث، فألصقوا هذه الأفعال بالدين وجعلوا من أسباب التكفيرات المناهج الدينية، ومن أسباب التكفيرات حصة القرآن في المدارس، وجعلوا من أسباب التكفيرات المخيمات الدعوية والصيفية، ومن أسباب التكفيرات اجتماع الطلاب على كتاب الله عز وجل على مرأى ومسمع من المسلمين في المساجد. هذا من أسباب التكفيرات، واجتماعكم هذا الآن من أسباب التكفيرات ومن أسباب الإرهاب ومن أسباب قلب الدول كما يدعيه بعض الإعلاميين. وكل هذا تطرف وغلو وجهل وظلم وسطحية، والله عز وجل لا يقبل الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وليفرح هؤلاء بعض هؤلاء الإعلاميين في كونهم يتهجمون على الدين وعلى حصص القرآن وعلى العلماء وعلى المناهج الدينية وعلى أولياء الله عز وجل في الحلقات وفي الدروس وفي المحاضرات والمخيمات، ليهنأوا وليفرحوا وليتمتعوا بالحياة الدنيا. والله عز وجل يقول كما في صحيح البخاري: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. فأولا الرد على هؤلاء السطحيين كما يلي: أولا الدين لا يدعو لقتل المسلمين. وما الرابط بين حصة القرآن والمناهج الدينية مع كون الإنسان مجنون أو غبي أو سطحي يقتل أي مسلم لأجل تغيير المنكر؟ ما الرابطة بين كتاب الله عز وجل وبين قتل الناس؟ فالدين لا يدعو لقتل المسلم. أما وجود المناهج التعليمية الدينية فهذا مصلحة لكل المجتمع ومصلحة للطالب، لأنه إذا لم يتعلم في مناهج محكمة ومضبوطة ومدروسة وقامت عليها لجان من أهل العلم، بالذات المناهج الدينية ألفها علماء ودرس عليها علماء في سنوات مضت وما زالوا يتدارسونها بينهم، أن الطالب إذا لم يتعلم هذه المناهج أنه سيأخذ العلم من أي كتاب أو من أي موقع عبر السبتة. أما بالنسبة للمخيمات الصيفية الدعوية فهذه أيضا على مرأى ومسمع من المسلمين، والذين يفتتحونها في كل المناطق في المملكة ولله الحمد هم الأمراء والمسؤولون والوزراء، ويأذنون بها ويحضرونها ويقصون الشريط في افتتاحها. فكيف يزعم هؤلاء المخربين أو بعض المخربين الإعلاميين المنتهزين المرتزقة، كيف يزعمون أن هذه تغذي الإرهاب؟ فهذا اتهام لجميع المسؤولين وجميع الوزراء الذين يحضرون مثل هذه المخيمات. أما حلقات القرآن فإذا كنا نشك حتى في ديننا وفي قرآننا فلا خير فينا، فباطن الأرض خير من ظاهرها. والكلام في المناهج التعليمية وأنها تغذي الإرهاب هذا اتهام للعلماء وللوزراء والمسؤولين، حيث تعلموا جميعا في مدارسنا وفي مناهجنا، بل تعلموا مثل هذه المناهج وأكثر في زمن مضى، مما يدل على أن بعض الكتاب لا هم لهم إلا الانتقاص من الدين والاستهزاء بالعلماء وبالمتدينين. ومن غلو بعض هؤلاء الإعلاميين أنهم يقولون أن الجمعيات الخيرية جمعيات القرآن ومؤسسة الحرمين وهيئة الإغاثة والندوة العالمية إلى آخرها من المؤسسات الإسلامية الإعلامية الإغاثية أنها هي الداعمة المغذية للإرهاب، وهذا أيضا جهل ومغالطة، لأن هذه الجمعيات رسمية ونظامية، وكل مال يدخل إليها أو يخرج منها يخرج بسندات قبض ولجان متابعة من العلماء ومن المسؤولين ومن القضاة للتبرعات. والذي يدل على كذب بعض هؤلاء الكتاب المنتهزين المرتزقة أن أول وأكثر من شجب هذه التفجيرات الآثمة الإجرامية هم العلماء والدعاة والوعاظ وأصحاب الجمعيات ومعلمي القرآن. أما بعض هؤلاء الكتاب أو هؤلاء النسوة في بعض الكتابات فليس لهم من شيء إلا التهييج والضجيج. ومما يدعو إليه بعض هؤلاء الإعلاميين إعادة النظر في الخطاب الديني المتشدد من باب الانتهاز، وهم إما أن يقصدوا كما أشار إلى ذلك فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله حيث رد عليهم في هذه النقطة في إعادة النظر في الخطاب الديني المتشدد، فهم إما أن يقصدوا إعادة النظر في النص الديني يعني إعادة النظر في الكتاب أو في السنة، فهذا تشكيك بالوحي، والإنسان على خطر في دينه إذا كان يشك في صلاحية كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إن كان بعض هؤلاء السفهاء سفهاء الأحلام أصحاب الأقلام إن كانوا يقصدون إعادة النظر في نوعية المخاطب والملقي والمتلقي فهذا من المعلوم فيه تفاوت عظيم، كما هم أيضا أصحاب الأقلام يحتاجون إلى إعادة النظر في أهليتهم وفي ثقافاتهم وفي علمهم وفي انتمائهم للبلد وفي وطنيتهم، فبعضهم ليس عنده وطنية إنما يريد أن يتصادم الشعب مع الحكام. لكن ليعلم الجميع وبالذات هؤلاء الإعلاميين بعض المساكين أن خطابا واحدا من عالم الرباني يدين فيه هذه العمليات ويؤثمها ويجرمها أكثر قبولا عند جميع الناس من عشرات المقالات المهجدة في الصحف وفي المجلات. ومن غلو بعض هؤلاء الكتاب المساكين الذين لا يفهمون إن الخليج والنادر من العلم وهم قلة، من غلو بعض هؤلاء أنه كفر هؤلاء المجرمين المخربين. ومما تقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة أن فاعل الكبيرة وإن فعل ما فعل من الكبائر أنه لا يكفر، بل إن الصحابة رضي الله عنهم لم يكفروا أبدا قتلة عثمان. وارجعوا إلى الكتب السير وكتب التاريخ وكتب العقيدة وفتاوى الصحابة وكتب التفسير، لن تجدوا أن واحدا من الصحابة قال إن قتلة عثمان كفار أبدا. وعلي رضي الله عنه لما قاتله بعض الخوارج قيل له عن الخوارج إنهم كفار يا أمير المؤمنين، قال إنهم من الكفر فروا. قيل له أمنافقون هم يا إمام؟ فقال رضي الله عنه إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء الخوارج يذكرون الله كثيرا. فحتى الخوارج الذين قاتلوا عليا رضي الله عنه لم يكفرهم. فقد تأخذ العاطفة بعض من يتكلم أو بعض الكتاب ويطلق على هؤلاء المخربين أنهم كفار، وتكفيرهم هذا وتسرع بعض الكتاب في تكفير هؤلاء المخربين هذا هو رأي الخوارج. فالآن أصبح المخرب خارجي، وقد وصل الحد في بعض الكتاب إلى أنه أوصله إلى أنه كافر. فصار المخرب من الخوارج وصار المتكلم من بعض هؤلاء الكتاب صار أيضا على رأي الخوارج، نسأل الله العافية. ومما يدعو إليه أيضا عباد الله أن يحفظ كل منا لسانه عن الكلام في القاتل وفي المقتول. لست بحاجة أن تقابل الله عز وجل بأي دم امرئ مسلم أو بأي عرض مسلم. ولما قيل للإمام لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أي الطائفتين أحق بالقتال، معاوية أو علي؟ قال تلك دماء سلم الله عز وجل أيدينا منها فنسلم ألسنتنا منها. فأنت لست بحاجة، والله عز وجل يسأل صاحب الخطاب الديني أو صاحب الإعلام أو الخطيب أو المتكلم أو المتحدث، لن يسأله الله عز وجل لماذا لم تسمي فلانا أنه ضال أو مخطئ أو كافر. الله عز وجل لن يحاسبنا لماذا لم نذكر فرعون على المنبر، فما بالكم بمن دونه. فمما أدعو إليه أن يحفظ كل منا لسانه عن القاتل والمقتول، وأن لا نتهجم على أشخاصهم ولا على ذواتهم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الأموات في صحيح البخاري، وفي رواية أخرى لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. ومن المعلوم أن لهؤلاء الأشخاص قبائل وآباء وأمهات وربما زوجات وأولاد، فعلينا أن نراعي مشاعرهم وأن لا نتهجم على أحد ولا نسمي أحدا منهم ولا نسب أحدا منهم. إنما يعالج الإنسان القضية بجميع أطرافها ولا يتكلم بالأشخاص، لأن الكلام في الأشخاص في أعيانهم هذه طريقة صغار العقول. ومن الوقفات المهمة أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أن من أسباب القتل كما مر معنا في الحديث في البخاري أن من أسباب القتل وظهور الفتن ونزول الجهل وقلة العلم، أن من أسباب هذه الفتن قلة العلم ونزول الجهل. وهؤلاء المخربين ليسوا على علم وليسوا طلاب علم، بل عندهم حماة للدين لكن أخطأوا في الطريقة والمنهج. فمن أسباب حفظ الأمن، وقد أشرت إليه في خطبة مضت في خطبة سابقة عن أسباب حفظ الأمن وأسباب الجريمة، فمن أسباب حفظ الأمن انتشار العلم عن طريق الدروس والمحاضرات والمخيمات الدعوية وحلق القرآن والقوافل الدعوية في القرى والهجر والبوادي. ومن أسباب حفظ الأمن أيضا عباد الله التمكين للعالم من مخاطبة الناس والنزول إليهم، وأن يتمكن من مخاطبة الناس عبر وسائل الإعلام كما يريد وكما يشاء، وإذا أراد يطرح أي قضية يطرحها باعتبار أنه عالم، يشير إلى الناس بأمر فيأتمروا وينهاهم عن شيء فينتهوا. هكذا إذا أردنا أن نحفظ الأمن، من أسباب حفظ الأمن وأن التمكين للعالم وللعلماء في الدروس والمحاضرات أنه سبب لاحتواء الجهال، لأن الجاهل إذا لم يجد مجالا في مجالس العلماء ولا في دروسهم ويطرق الأبواب لا يجد لا محاضرة ولا درس ولا مخيم دعوي إلى آخره، فإنه سيذهب لأي شخص جاهل مثله يغذيه بالأفكار أي كانت. فلا يمكن أن نحفظ بلادنا إلا بالتكثيف العلمي واحتواء العلماء جميعا بلا استثناء للناس. وأشير أيضا إلى أن بعض الناس يظن أن وراء بعض هؤلاء المخربين أن وراءهم بعض العلماء يؤيده، أو أنهم وراءهم بعض الفتاوى تعينهم وتنصرهم كما يدعي، أو كما يدعي بعض هؤلاء المخربين عبر الشبكة بالإنترنت، أو كما يدعيه بعض الإعلاميين، فيكون بكلام عام مجمل معهم بعض العلماء فيما يدعون. فهذا خطأ وكذب، بل العلماء جميعا ينكرون ويؤثمون الفاعل ويجرمونه ويخطئون الطريقة، وإن كان قد أفتى لهم أحد فهذه لا تسمى فتوى أولا، أيضا ليست من عالم. وعلينا عباد الله أن نفرق بين العالم وبين الجاهل، وأن نفرق بين العالم والواعظ، والعالم والمذيع، والعالم والمتخصص بالطب النفسي. فإن لم نفرق بين هذا وهذا فإننا لا نعرف مدريات الأحداث ولا نعرف الأمور. الوقفة الأخيرة عباد الله أن هذه الفتن والبلايا نتيجة لذنوبنا ومعاصينا، فقد قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولما هزم المسلمون في معركة أحد وكان للهزيمة عدة أسباب، منها أن عبد الله بن أبي انخذل بثلث الجيش، بالثلث، والثلث كثير كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر. فكان للهزيمة عدة أسباب، قد يكون من الأسباب كونهم في المدينة، كونهم قد هجم عليهم في ديارهم، كون عبد الله بن أبي ومن معه انخذل بثلث الجيش، هذه كلها أسباب، أسباب عسكرية سياسية معروفة واضحة، وأسباب اجتماعية ودينية. لكن أرجع الله عز وجل جميع هذه الأسباب سببين. أولا قال الله عز وجل: ولا أتي بكلام من عندي أو بكلام صحفي أو بكلام مذيع أو مراسل لأي إذاعة من الإذاعات، إنما أتي بآية. قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة، يعني يوم أحد، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. ما في مجاملة. النبي عليه الصلاة والسلام أشرف رسول في أعظم جيل في أحسن مجمع، من أفضل الجهاد، بل هو أفضل الجهاد على الإطلاق جهاد الرسول عليه الصلاة والسلام ضد الكفار، ومع ذلك هو من عند أنفسكم. وقد ابتلي المسلمون في معركة أحد بمعصية بعض الرماة، فعوقب الأغلب بل عوقب الجميع بمعصية البعض، وهكذا حالنا أيها المسلمون. وفي أثناء الآيات، في سياق آيات معركة أحد في سورة آل عمران، أن الله عز وجل ذكر الربا وحذر منه، ليشير أن من أسباب الهزائم المتتابعة المتتالية على المسلمين، وأن من كثرة الفتن وأنهم يهزمون كل يوم صفحات في كل بلد من بلاد المسلمين، كل يوم يهزمون بسبب انتشار الربا وغش المسلمين والمعاملات المحرمة والارتماء في أحضان الكفار في المعاملات الاقتصادية إلى آخره. فنحن ما أصابنا فمن عند أنفسنا، وهذا شيء من العقوبة المعجلة، فنرجع إلى الله عز وجل ولنتب إليه، لأننا إذا أصلحنا ما بيننا وبين الله فإن الله تعالى سيتكفل لنا فيما بيننا وبين خلقه. وأؤكد أخيرا أيها المسلمون على حرمة الدماء ووجوب حفظ الأموال، أموال المسلمين، ووجوب حفظ الأعراض. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا يعني في حجة الوداع، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا يعني في شهر الحجة في بلدكم هذا في مكة. فاجتمع للتحريم ثلاثة أسباب، فصار من أعظم الأمور، بل قد يكون أعظم منها كما مر في بعض الأحاديث. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم احفظ علينا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وارزقنا العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظ علينا أعراضنا ودماءنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار، اللهم أبطل كيد السحرة المجرمين، اللهم أبطل كيد السحرة والمجرمين، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة وأذى، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في بلدنا وفي العراق وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم اجعلنا ممن يبشر عند موته بروح وريحان ورب راض غير غضبان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.